بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم، يقرأ الباب الجديد، خوف من الشرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
تقول: باب الخوف من الشرك، أو باب الخوف من الشرك على الإضافة، يعني إما على القطع باب الخوف من الشرك، أو على الإضافة باب الخوف من الشرك. نعم.
وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، هذا الباب مناسبته لما سبق من الأبواب، باب قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة غير حساب. قد يأتي واحد يسعى في هذين الأمرين، أو يسعى في تحقيق التوحيد، يسعى في تحقيق التوحيد كما ذكرنا وبالشروط التي ذكرناها، ويقول ويطمئن إلى أنه حقق التوحيد، إلى أنه حقق التوحيد، فيقع في العجب بالعمل والعجب والنفس، فيؤتى من حيث لا يحتسب، وقد يقع في الرياء، قد يقع في التسميع. فلذلك عقب المؤلف تلك الأبواب بهذا الباب، بهذا الباب المهم، الخوف من الشرك. يعني الإنسان مهما عمل ومهما سعى في تحقيق التوحيد وفي الإتيان بشروط كلمة التوحيد وفي العمل والعلم بالتوحيد، فإنه لا يأمن على نفسه، يجب عليه أن يكون دائما خائفا على عمله، مراقبا لعمله، لأنه قد جاء عن حسن البصري: لا يأمنه إلا منافق. لا يأمن على نفسه النفاق إلا منافق يقول خلاص أنا عديت تجاوزت القنطرة وأنا خلاص مش خايف. هذا الذي يخشى عليه، لأن المؤمن يخاف، المؤمن يخاف على نفسه دائما من أن يقع في الشرك أو يقع في النفاق أو تزيل لقدم. فلذلك المؤلف عقب تلك الأبواب بهذا الباب الخطير، يعني يا من سعيت في تحقيق التوحيد واجتهدت في ذلك علما وعملا لا تأمن الشرك على نفسك في أقوالك أو اعتقاداتك أو أفعالك. لذلك جاء بالحديث الذي رواه الإمام المسند المشهور لديكم، الإنسان يدعو نفسه يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تستعيذ بالله أن تشرك به شيئا وأنت تعلم، وتستغفر الله مما لا تعلم. يعني قد تقع وأنت في غفلة وأنت في لحظة نسيان ونحو ذلك في شيء من الشرك. إذا الأمر خطير، خطير على الجميع. فلذلك أورد المؤلف في هذا الباب من ضمن الأدلة قول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد مر بنا أن الخليل إمام الحنفاء هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ممن حقق التوحيد بالصفات التي ذكرناها. يعني إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد علما وعملا، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك ويقول لربي جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد. إذا الإمام الفلفاء يخاف على نفسه، فما بالك بمن دونه؟ إذا هذه مسألة خطيرة، مسألة كبيرة، يجب على المسلم أن ينتبه لها. يعني قد يكون بعض الناس أول مرة يستمع لهذه المسألة، فعليه أن يتأمل فيه. إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، الذي حقق التوحيد علما وعملا واعتقادا، يخاف على نفسه من الشرك، يقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا تعليم. طيب إذا أنت خفت على نفسك من الشرك فإن هذا له ثمرات. الثمرة الأولى أن تسعى في تعلم التوحيد، أن تسعى في تعلم التوحيد دائما، أي فرصة تتيسر لك فيها تعلم التوحيد لا تفوتها. تعلم التوحيد جملة وتفصيلا، تتعلم أفراد التوحيد، أفراد العبادة، أفراد العبادة كالدعاء، ما هو الدعاء، ما التوكل، ما الخوف من الله جل وعلا، ما الرغبة منه، ما الرهبة، الإنابة والخشية ونحو ذلك وغير ذلك مما يستمر بنا في هذا الكتاب. إذن الثمرة الأولى لمن يخاف الشرك على نفسه أن يسعى في تعلم التوحيد. الثمرة الثانية أن يسعى في معرفة الشرك والحذر منه، أن يسعى في معرفة الشرك. يعني إيه؟ يعرف معنى الشرك، وأن الشرك هو اتخاذ الند للرحمن، أن تجعل الله جل وعلا ندا كما سنفصل، وتعرف أفراد هذا الشرك. شرك يكون في أي شيء، شرك في الدعاء، شرك في الاستعاذة، شرك في الاستغاثة، شرك في الذبح، شرك في النذر، أمور السحر التي إن شاء الله سيمر بنا الكلام فيها تفصيلا. إذا من ثمرات خوف من الشرك أن الإنسان يتعرف على الشرك ليحذر منه، من ثمرات هذا الخوف أيضا أن الإنسان يحرص دائما على أن يكون مستقيما مستقيما على أمر الله جل وعلا حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، يحرص على الاستقامة كما قالوا كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. يعني في بعض الناس يقول لك أنا عاوز يحصل لي كرامة ولو مرة، يعني عاوز مرة كده يطير في الهواء يروح البر الثاني عشان يوفر مواصلات من على البحر كده ويطلع على طول سيارة على كفر سعد وكفر سلمان ولا روح الملاذ ولا كرامة. لا، عليه أن يطلب الاستقامة قبل أن يحرص على طلب الكرامة، لأن الاستقامة هي التي توصل الكرامة. وقد يعيش الإنسان طيلة حياته بدون ما تحصل له كرامة حسية مثل هذه، لكن أعظم كرامة أنه يموت على الاستقامة. أعظم كرامة أن الله جل وعلا يقبضه على الاستقامة. هذا ما الذي يضمن هذا؟ هذا أعظم من أن تصير إلى مكة وترجع أو إلى غير ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قالوا من كراماته التي هو لم يعني يقف عليها أن علمه انتشر بعد موته انتشارا ليس له نظير عند الخاص والداني عند القريب والبعيد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مات السجن وكتب كتبا كثيرة وهو مضطهد وهو بين الحبس في مصر وفي الشام وقهر وظلم وسجن، ومع ذلك قالوا من كراماته أن الله جل وعلا أظهر علمه أظهر علمه حتى انتشرت كتبه ورسائله بصورة يعني لا يكاد يعرف لها نظير حتى عند الكفار. والغريب ان في امريكا مؤسسه اسمها مؤسسه الشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني داخل بلاد الصليب اعتى بلاد الكفر مؤسسه الشيخ الاسلام ابن تيميه. وهذه كما قلت انتشار العلم عند شيخ الاسلام ابن تيميه وانتفاع الناس به هذا من اعظم الكرامات. وسخر الله جل وعلا من جمع الفتاوى والرسائل هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي العقيمي، دار في بلاد العالم وجمع كل ما وجد من رسائل وفتاوى وكتب واوراق عن شيخ ابن تيميه في مؤلفاته وجمعها في هذا المجموع الكبير الذي اسمه مجموع فتاوى شيخ ابن تيميه مع الفهارس في 37 مجلدا. هذا شيء عظيم جدا بخلاف الكتب الاخرى المطبوعه لوحدها كمنهج السنه النبويه ودرء تعارض العقل والنقل. والان طبع حديثا كتاب كان حلم عند الناس مخطوطا كانوا يعزون عليه مخطوطا وهو بيان تلبيد الجهميه بيان تلبيد الجهميه في رد الاسلام على الفخر الرازي في كتابه تأسيس التقدير. هذا الكتاب طبع يمكن ما كمل سنه في المجمع في المدينه المنوره يمكن في 10 مجلدات او اقل. هذا الكتاب كان يعني حلما للناس كان ينقلون من المخطوط. فهذه من الكرامات العظيمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب الخوف من الشرك. وهنا المؤلف قال الخوف من الشرك ولم يحدد هل يقصد الشرك الأكبر أو الأصغر، والظاهر يقصد العموم للأدلة التي أوردها. فإنه ينبغي على المسلم أن يخاف من الشرك الأكبر والأصغر من الشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأكبر كما تعلمون محبط للعمل ومخلد من حديث النار. والشرك الأصغر عرفت في دروس أن العلماء يقولون جنس الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر، لأن معصية سميت شركا أعظم المعصية لم تسمى شركا. وعرفتم أيضا أن العلماء اختلفوا في هل الشرك الأصغر داخل في هذه الآية التي تزاد بها المؤلف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، أن ويشرك تؤول لمصدر أن هذه مصدرية ويشرك فعل مضارع فتؤول إلى إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر شركا به، فتكون هذه نكرة في سياق النفي إن الله لا يغفر شركا به. فمن استدل بهذا وهو شيخ ابن تيمية وابن القيم ومن تابعهما على أن هذه نكرة في سياق النفي فالنازعون قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر وأن الإنسان يعذب به حتى لو كان من أهل الإيمان عن التوحيد فإنه يعذب على قدر ما أتى من الشرك الأصغر ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال هم يعني كثرة من أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر واقع تحت المشيئة فمثل ومثل بقية الكبائر قد يغفر وقد لا يغفر، قد يعذب به الشخص وقد لا يعذب. وهذا كله نقول لماذا؟ ليعظم الحذر من الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره. إذا كان العلماء اختلفوا لهذه الدرجة في الشرك الأصغر فعلى الإنسان هو ينتبه لخطورته، وسنرى أنه يكون في الأقوال مثل المنتشر بيننا الآن في بلادنا الحلف على النبي، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر في الأقوال وفي الألفاظ الذي يقوله النبي، والأمانة وراس أبي أو راس أبويا أو نحو ذلك، والكعبة، أشياء كثيرة ما ليس لها عدد اعتاد الناس عليها بصورة بشعة. تقول له يا فلان اتق الله لا تحلف بغير الله، يقول لك يعني أنا أو تقول له ما تقولش والنبي، يقول لك والنبي ما عادش آية والنبي يعني ماذا تصنع؟ خلاص شبع سنين طويلة في اليوم ممكن يحلف له بهذه الطريقة يعني أيمان الله أعلم بعدد. فهذا الشرك في الأقوال الألفاظ، وسيأتينا عدد من صور الشرك في الأفعال الذي يلبس الحلقة والتمائم التي تعلق على العين والخرز والخرز الرقاء التي توضع النساء تضع في السلاسل بغرض دفع العين، والذي يقول لولا الله وفلان لولا فلان ما كانش حق الموضوع الفلاني او المصلحة الفلانية ما كانش انتهت او خلصت، لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص، لولا السفينة كانت ممتازة والملاح كان ممتاز لكنا غرقنا، او المركب لولا قائد المركب كان ماهر لكنا غرقنا ونحو ذلك. هذه كلها من الشرك في الألفاظ أو في الأفعال، وسيأتينا هذه المباحث بالتفصيل سأتكلم عليها متى تلتحق بالأكبر وهي من الأصغر إلى غير ذلك من شروطها يعني. فأنا أقصد الآن أن اختلاف العلماء في الشرك الأصغر هو داخل تحت المشيئة يغفر أم لا يغفر، يوجب علينا الخوف منه والحذر والبحث عنه حتى نفر منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول المؤلف هنا شيخ الشيخ يقول المغفرة الستر لما يخاف أو يخاف وقوع آثاره، يعني الشيخ يعني وقف عند هذه اللفظة وقوفا طويلا ونحن نختصر كلامه، يقول المغفرة هي الستر لما يخاف وقوع آثاره. يقال في اللغة غفر إذا سفر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا، يكون في الحرب قطع الرأس يعني خوزة كبيرة كذا تسمى المغفر، لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقوع السيف ونحوه. فمادة المغفرة راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه. والشرك والمعصية لهما أثرهما، الشرك والمعصية لهما أثر في الدنيا وفي الآخرة، وهذه كلمة مهمة. الشرك له أثر عليك في الدنيا وفي الآخرة، والمعصية أيضا لها أثر عليك في الدنيا والآخرة. لا تظن الإنسان يرتكب المعصية أو يأتي بالشرك وخلاص انتهى الموضوع، لا، إذا لم يتوب الإنسان منها فإنها تؤثر عليه. وأعظم ما يمن به الله جل وعلا على العبد أن يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه ويمحي عنه أثره فلا يؤاخذ به في الدنيا. هذه منة الله جل وعلا العبد ألا يؤاخذه على ذنبه في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة. فلولا المغفرة لهلك الناس، فلولا المغفرة لهلك الناس. إذن كلمة الغفر هنا تدور على لما يخشى الإنسان من وقوع أثره في الدنيا وفي الآخرة. ثم استدل بقول إبراهيم عليه السلام الذي حقق التوحيد عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا الأصنام جمع صنم، والصنم هو ما كان على شكل معين، شكل إنسان، شكل حيوان، شكل يعني يتصور ملك، يتصور صورة جن مثلا، يتصور شكل كوكب، قالوا هذا يسمى بالصنم. أما الوزن فهو كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أم ليس على صورة، يعني القبر مثلا أو الضرير الذي يعبد من دون الله يسمى وثنا. واحد مثلا يعبد أو يأتي نخلة يعتقد فيها البركة، أو عمود يعتقد فيه البركة، فهذا يسمى وثنا. وقد جاء في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا خوف منه صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتي عليهم يوم من الأيام يجعلون قبره وثنا، يتمسحون به أو يدعون عنده أو يذبحون له أو نحو ذلك. فدعا ربه جل وعلا بذلك واستجاب الله جل وعلا دعاءه، فكما قال ابن القيم: فأحاطه بثلاثة جدران، يعني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران على هيئة مثلث، فلا يستطيع أحد أن يتجه إليه بالصلاة، لا يستطيع أحد أن يتجه إليه بالصلاة. هذا كمان سابقا، أما الآن فالأمر صار أصعب، صار القبر يعني الإنسان ما يقف في خارج الغرفة الحجرة بينه وبين القبر مسافة كبيرة وحديد وجدران. لكن حتى مع الأمر الأول أحاطوه بثلاثة جدران على هيئة مثلث، فلا يستطيع أحد أن يتجه إليه وأن يجعله بينه وبين القبلة. فالله جل وعلا استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. احنا قلنا ان الصنم كل ما صنع على شكل، شكل انسان، شكل حيوان، تمثال، صورة مثلا تعبد من دون الله، واحد عمل على شكل كوكب او نجم، وهي كثيرة ليس لها عدد وليس لها حق. في كل بلاد الدنيا هذه الاصنام موجودة وهذه الصور موجودة، إلا في بعض البلدان التي الله جل وعلا طهرها من هذا الشرك فهدمت هذه الأصنام، يعني هي غير موجودة مثلا في المملكة العربية السعودية. يعني ما رأيت صورة تمثال لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان، وأظن في بعض البلاد الأخرى أيضا. فالقصد من هذا الكلام الفرق بين الصنم والوثن. الصنم والوثن، فالصنم ما صنع على شكل معين، صورة معينة، أما الوثن فهو أعم من ذلك. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي هو أحد التابعين يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك ويدعو الله جل وعلا أن يجعله في جانب وأن يجعل تلك الأوثان والأصنام في جانب، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وقد حقق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه الشرك وعلى بنيه فكيف يفعل من هو دونه؟ إذن من هم دون إبراهيم عليه السلام يجب عليهم أن يكونوا أشد خوفا على أنفسهم، لأنهم لم يحققوا التوحيد كما حققه إبراهيم عليه السلام. وهذا نقوله لمن يزهد الناس في تعلم التوحيد، نقوله لمن يقول للناس أو يقول للدعاء خلاص الناس تعلمت التوحيد وعرفت الشرك وانتهينا، لا، نقول إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وهو الذي أثنى الله جل وعلا عليه بأنه حقق التوحيد وخاف على نفسه فكيف من دونه؟ وفي هذا الحديث الذي معنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا خطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة الذين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وغيرهم، فكيف من دونهم؟ يخاف على أصحابه من الشرك، فكيف بمن لم يبلغوا عشر معشار هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذن هذا يستوجب على العبد أن يعظم خوفه من الشرك وأن يكون دائما منه على حذر. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.